الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثامنة أنه في دفع إشكال كثرة التخصيص أثار الشيخ الأنصاري قدس سره إشكال حاصله أنه قد طرأت على قاعدة لا ضرر تخصيصات كثيرة، والتخصيص الأكثر مستهجن. حاصل الإشكال أنه يتركب من كبرى وصغرى، وأشرنا سابقا له عليه السلام. الكبرى أن تخصيص الأكثر مستهجن فلا يقوم به الحكيم، يعني مثلا يقول أكرم العلماء نفترض 10 يخصص 8 منهم أو 7 منهم، هذا مستهجن، يعني كأنه من أول الأمر عليكم السلام قل أكرم فلان فلان فلان، أما أنه أكرم العلماء ثم تخرج أكثرهم هذا مستهجن. فالمستهجن لا يمكن أن يقوم به الحكيم. فبالنسبة إلى الشارع بما أنه حكيم فمستحيل أن يصدر منه تخصيص الأكثر، هذه كبرى. الصغرى نلاحظ أنه لا ضرر بحسب رأي الشيخ الأنصاري أن مفادها نفي الحكم الضرري، أنه لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، بينما نلاحظ أن هذه القاعدة خصصت في الحدود، الحدود أحكام ضررية. هذا الإنصاري
الاحتمال
ناحية الصغرى قلنا أنه الحدود مثلا الحدود فيها ضرر فأخرجت من لا ضرر، التعزيرات مثلا أخرجت من لا ضرر، الديار فيها ضرر نفس يعني سيخرج أموال هذا أيضا ضرر، القصاص ضرر، باب الضمان بالإتلاف إذا شخص أتلف مال الغير هو يضمن فيحصل عليه نقص يعني ضرر، أو بالإتلاف أو اليد مثلا وضع يده على ملك الغير ثم تلف يضمنه، باب الخمس مثلا يسلم خمس هو ضرر نقص عليه، الزكاة أيضا نقص عليه، وهكذا الجهاد مثلا فيه ضرر، الحاج مثلا فيه ضرر، الإنفاق على الزوجة والأقارب، الكفارات مثلا كفارة خلف اليمين أو الإفطار أو كفارات الحج، باب تنجس الملاقي إذا كان طعام وتنجس يقول له ارمه ماء مثلا أو شيء لا يتطهر فتنجس يقول ارمه وهكذا. فموارد كثيرة في الفقه هي ضررية. فإذا قلنا بأن المقصود من لا ضرر هو نفي الحكم الضرري فهذه الأمور كلها تكون مخصصة من القاعدة لأنها أحكام ضررية وموجودة في الإسلام، فعليه يستلزم تخصيص الأثر. فإما أن نرفع اليد عن هذا المعنى أو أن يكون هناك معنى لا نعرفه، فعليه حتى لا يلزم محذور كثرة التخصيص لابد أن نرفع اليد عما استفدناه من هذه القاعدة. أو لا أقل، يقول لا أقل لا يصح التمسك بها إلا في الموارد التي تمسك المشهور فيها بها. موارد تمسك المشهور بقاعدة لا ضرر يتمسك بها فيها. هذا هذه الصياغة إلى الإشكال، وهي الصياغة التي طرحها الشيخ الأنصار. هناك صياغة أخرى للإشكال وهي لعله المفروض أن تكون إشكال آخر وليس هو صياغة لنفس الإشكال، لأنه كما قلنا نحن في الإشكال أنه عندنا كبرى تخصيص الأكثر مستهجن وهذا تخصيص للأكثر. هذا الإشكال بالصياغة الثانية يقول إذا قلنا أن كثرة تخصيص الحديث معناه أنه توجد في الإسلام أحكام ضررية كثيرة، وعليه يثبت أنه في الإسلام بما أنه فيه أحكام ضررية كثيرة فمعناه أنه يوقع أتباعه في الضرر، وهذا تشويه لسمعة الإسلام. يعني عبارة أخرى أن أعداء الإسلام يقولون للمسلمين بأن الإسلام الذي تعتقدون به يوقعكم في الضرر باعترافكم، لأنه تقولون تسميتم هذه الموارد من لا ضرر، يعني يوجد أحكام ضررية في الإسلام. هذا بنفسه وجود أحكام ضررية في الإسلام هذا بنفسه إشكال. هذا في الواقع هو إشكال لا يرتبط بلا ضرر، يعني هناك بالصياغة الأولى تقولون هكذا أنه المراد من لا ضرر نفي الحكم الضرري، بينما الحكم الفلاني والحكم الفلاني والحكم الفلاني كلها أحكام ضررية فتخرج يلزم تخصيص الأكثر، فهذا إشكال على المستفاد من القاعدة. أما هذا الإشكال الصياغة الثانية قلنا إشكال أجنبي يقول بأنه إذا قلتم بأن التعذيرات ضرر والحج ضرر والخمس ضرر والزكاة ضرر والكفارات ضرر والحدود ضرر، يعني يلزم أن يكون في الإسلام أحكام ضررية على المسلمين، هذا في نفسه إشكال ليس له ربط بالقاعدة أصلا. الصياغة الثالثة أيضا يقول الصياغة الثالثة هكذا أنه القاعدة مسوقة مساق الامتنان، يعني امتنان على الأمة أنه لا يوجد أحكام ضررية في الإسلام. هذه القاعدة عندما يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذه القاعدة امتنانية مثل قاعدة رفع ما لا يعلمون، امتنان على الأمة أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم العقوبة إذا لم يعلم، إذا نسي، إذا كذا يرفع عنه الحكم، امتنان. هنا أيضا القاعدة امتنانية. القاعدة الامتنانية هي في نفسها تأبى التخصيص، عندما سيقت هذه القاعدة مساق الامتنان إذا تأبى التخصيص. كيف؟ لأنه يقول أنا أريد الامتنان عليكم فلا أجعل لكم حكما ضرريا إلا في المورد الفلاني، لا أريد الامتنان، هذا ما يتناسب. فمقتوى التناسب أنه ما أنها مسوقة مساق الامتنان ألا تضرر. فإذا قلتم لا ضرر امتنانية والمقصود منها نفي الحكم الضرري، المفروض أن لا تخصص، فكيف خصصت؟ فمع وجود هذه التخصيصات نستكشف أن المقصود ليس هو نفي الحكم الضرري. يعني نفس الامتنان يعني ناشئ من امتنان من كرم الله، من رحمة الله، من رأفة الله، من لطف الله كذا، فتقول أنا أريد أمتن إلا في هالمورد لا أمتن، هذا التناسب. يعني مقتضى يعني مقتضى اللطف، مقتضى الرحمة، مقتضى الرأفة والتفضل أن الامتنان مطلق، يعني مو في مورد يمتن وفي مورد لا يمتن، ليس من شأن الكريم المطلق عليه. هذه خلاصة الإشكال بصياغه الثلاث، قلنا الصياغة الثانية خارجة أصلا عن المطلق، يعني لا ربط لها أصلا بقاعدة لا ضرر. هنا هذا الإشكال ذكروا له عدة أجوبة. الجواب الأول هو ما أفاده الشيخ الأنصاري في الدفتر، حاصل الجواب يقول نحن الكبرى نسلم به تخصيص الأكثر مستحب، ولكن تخصيص الأكثر تطبيقه لا نسلم به. كيف؟ تخصيص الأكثر يتم بنحو، النحو الأول أن يخرج عناوين متعددة وتكون أكثر، النحو الثاني يخرج عنوان واحد، هذا العنوان واحد له أفراد كثيرة. المورد الأول أو النحو الأول هو المستحيل، أما الثاني ليس بمستحيل، وما نحن فيه من طرف من قبيل الثاني. مثلا حتى يصير واضح يقول مثلا أكرم العلماء، العلماء عندنا عناوين، عندنا الفقهاء، عندنا النحويين، عندنا العلوم، عندنا الفصاح، عندنا مثلا فلكيين وهكذا. هنا يقول مثلا أكرم العلماء إلا النحويين وإلا الفلكيين وإلا الفصاح وإلا كذا، فيخرج عناوين أكثر، نفترض عندنا 5 عناوين أخرج 3 عناوين، هذا مستحيل. صورة ثانية أو نحو ثاني يقول أكرم العلماء، العلماء يوجد عندنا 5 عناوين، العنوان الأول فقهاء يندرج مثلا فيه 10، عنوان ثاني نحويين يندرج فيه 6، عنوان مثلا فلكيين يندرج فيه 6 مثلا، عندنا عنوان نفترض مثلا فلاسفة مثلا نفترض 20 أكثر، فالمجموع صار عندنا 10 وعندنا أو عندنا 20 وعندنا 6 و6 و5، فنخلي قليل أقل من هذا حتى يصير أوضح، الفقهاء 5 مثلا، النحويين مثلا 5 صاروا 10، الفلكيين 20 مثلا. قال أكرم العلماء إلا الفلكيين، استثنى عنوان واحد وهو الفلكيين، لكن هذا العنوان يندرج تحته 20 واحد هم أكثر الأفراد، هذا ليس بمستثنى لأنه ما استثنينا العناوين الأكثر، استثنينا عنوان واحد من جملة 5 عناوين لكن أفراده أكثر، هذا ليس بمستثنى. فإذا المستهجن أن تخصص العناوين الأكثر لا الأفراد الأكثر لأنها تدخل تحت عنوان واحد. ما نحن فيه يقول أن العناوين كلها تندرج تحت عنوان واحد أو هذه الأفراد تندرج تحت عنوان واحد، هذا العنوان الواحد استثنى خصص، بما أنه خصص عنوان واحد حتى لو كانت أفراده كثيرة لا يضر في المصلحة. فالكبرى وهي تخصيص الأكثر مسلم مستهجن، ولكن تخصيص الأكثر المستهجن هو تخصيص العناوين الأكثر. أما تخصيص عنوان واحد يندرج تحته أفراد كثيرة هذا غير مستهجن، وما نحن فيه من قبيل الثاني. هو هنا ما حدد، قال إن ذلك العنوان مجهول لنا، ما نعرف هذا العنوان ما هو. وإن كان حتى يكون إشكال أقرأ أو الجواب أوضح مفروض يحدد عنوان. الآخر هنا أورد على الشيخ الأنصاري يقول أنه لا فرق في الاستهجان بين أن يكون التخصيص لعنوان واحد أو لأفراد، المهم إذا انطبق أكثر مستهجن. إذا قال مثلا أكرم العلماء وخصص ثلاثة عناوين من خمسة هذا مستهجن، وإذا خصص عنوان واحد يندرج تحته أفراد أكثر من غيره بالنسبة إلى الغير يكون هو أكثر أيضا مستهجن، فلا فرق في الاستهجان بين الأمر. أما المحقق النائمي والسيد الكوئي رحمه الله فصلوا في التخصيص المستهجن بين ما يكون بنحو القضية الحقيقية وبين ما يكون بنحو القضية الخارجية. يقول في القضية الخارجية تخصيص الأكثر ولو بعنوان واحد مستحب، أما في القضية الحقيقية لا. مثلا لما يقول أكرم من في العسكر، هذا عسكر موجود، يقول أكرم من في العسكر، هذه قضية خارجية. لما كانت قضية خارجية نفترض أنه أكثر المعسكر بتعبيره من بني ثني، فيقول إلا بني ثني، بني تميم عنوان واحد ولكن هم 80% من المعسكر، يقول هذا مستهجن. من أول الأمر قل مثلا أكرم هؤلاء يحدد 20%. فهنا بما أن القضية خارجية حتى لو كان المخصص عنوان واحد إذا كان هو أكثر هذا مستهجن. أما إذا كانت القضية حقيقية، قضية حقيقية هي ما يفرض الموضوع فيه، يعني الحكم على مفروع على موضوع مقدر الوجود، ما ينظر إلى الموجودين في الخارج في أي زمن كان. يقول مثلا أكرم العلماء موجودين سيأتون مطلقا. هنا لما يقول إلا نفترض النحويين، إذا كان النحويون هم أكثر من غيرهم هذا لا يحدث. إذا كانت القضية بنحو القضية الحقيقية فتخصيص الأكثر كما قال الشيخ الأنصاري، إذا كان العنوان أكثر هذا مستهجن، أما إذا كان الأفراد أكثر غير مستهجن إذا كان العنوان واحد. أما إذا كانت القضية بنحو القضية الخارجية فحتى لو خصص عنوان واحد إذا كان هو أكثر أفرادا مستهجن. من ناحية العناوين
المستقبل
يصير عدد مختلف، ايوه من ناحية العناوين قلنا مستهجن، من ناحية الأفراد غير مستهجن. فلو نفرض العلماء عناوين مثلا محدودة، هذه العناوين عندنا 10 عناوين، فإذا كان عندنا 10 عناوين خصص منها 8 حتى لو أفرادهم أقل من غيره هذا مستهجن. وجه
التكبير
من القضية الخارجية
نفس القضية ولو
شيء خارجة، يعني كأنه عرفا القضية الخارجية نفس الحاكم هو يحدد الموضوع، ما أنه يحدد الموضوع يعني يقول أكرم هؤلاء الجنود ثم يخصص لا تكون هذا لا تكون هذا لا تكون هذا، هذا يعتبر مستهجن. لا تكون بني تميم، ويعرف أنه ثمانية منهم بني تميم إلا اثنين. هذا عرفا مستحيل، يرى أنه من أول أنقل أكرمها هذين الاثنين. أما بما أنه نحو القضية الحقيقية فهو الحكم موضوع على موضوع مقدر الوجود، متى ما وجد هذا الموضوع أكرمه. هنا ما هو ناظر إلى الأفراد، يعني حتى يصير أوضح في القضية الخارجية حتى لو تكثرت عناوين في الواقع ناظر إلى الأفراد، أنه ناظر إلى القضية الخارجية. ثم أنه ناظر إلى الأفراد، استثناء الأفراد الكثيرة سواء بالمباشرة أو بعنوان واحد هذا قبيح مستحيل. أما القضية الحقيقية مو ناظر إلى الأفراد، ناظر إلى العناوين، متى من طبق هذا العنوان أكرمه. هنا بما أنه ناظر إلى العناوين ننظر إلى تخصيص الأكثر من ناحية العناوين، هل خصص العناوين الأكثر أو خصص الأفراد الأكثر أو خصص عنوان واحد، يصير النظر كله إلى العناوين. واضح؟ المصنف أشكل على هذا، قال وهذا الجواب كما ترى يسلم بأن أكثر الأحكام ضررية، فيبقى الإشكال بصيغته الثانية. قلنا نحن الصيغة الثانية لا رفع لها أصلا بالإشكال، فيكون الإشكال تام، يعني الجواب تام. نقول أنه بما أنه ما نحن فيه، طبعا تتمة الجواب حتى يصير واضح، تتمة الجواب لا ضرر هنا من قبيل القضايا الخارجية باعتبار أنه ناظر إلى الأحكام التي بلغها الله. يعني عندنا قسمين في الجواب، أولا كبرى أن تخصيص الأكثر يلاحظ فيه العناوين إذا كانت القضايا بنحو القضايا الحقيقية، وأما من ناحية القضايا الخارجية فيلاحظ فيه الأفراد. هذه جهة، جهة أخرى ما نحن في قضية خارجية. ليش؟ لأن لا ضرر ناظر إلى الأحكام، يعني ناظر إلى أن الوضوء فيه ضرر ينفي لا ضرر، ناظر إلى أن الحج فيه ضرر ينفيه لا ضرر، ناظر إلى كذا إلى آخره، فلا ضرر تكون. ولهذا كانت حاكمة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة
الله. ما
فلا ضرر أساسا هي حكم ناظر إلى الأحكام الأولية. ما أنا ناظر الأحكام الأولية يكون مفادها مفاد قضية خارجية، لا ضرر تنظر إلى الأحكام الموجودة وتنفي حكم الضرر. فعليه ما أنها ناظرة إلى الأحكام الخارجية، فالتخصيص بما أنه بعنوان واحد حتى ولو كان أفراده كثيرة لا يضر. المصنف كما قلنا اشكال بأن هذا معناه يسلم بالأكثر، ويبقى الإشكال بصيغته الثانية، كل صيغة ثانية لا رفع له، لأن الصيغة الثانية أصلا إشكالها حتى لو ما كان أكثر إثبات وجود حكم ضرر إذا كان هذا هو يسيء إلى الإسلام بهذا النحو الذي تقولونه، حتى لو حكم واحد
هلم
العدو يشكل يعني. فالمهم الصيغة الثانية أجنبية عن الباب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن أصل الإشكال، يقول ما ذكره في جملة، ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الزيات والحدود والقصاص والحج والجهاد من أنها مجعولة ضررية ومبنية على الضرر. يقول أصل هذه الأحكام هي مبنية على الضرر، يعني مبنية على النقص. لما أصل أن تقول له سلم الدية نفس الحكم أنه نقص يعني من أمواله، كأنه نفس الحكم بالخمس نفس الحكم بالجهاد هي أحكام ضررية، فلا ضرر غير ناظرة إلى هذه، لا ضرر ناظرة إلى الأحكام الأولية التي هي في نفسها ليست فيها ضرر. الوضوء واجب، هذا الوضوء له حالة من الحالات يضر، هذه منفية، فأساسا هذه لا ضرر غير ناظرة إلى هذه الأحكام التي اعتبرت أحكاما ضررية، يعني مبنية على الضرر أصلا. واضح. يقول هذا أيضا نفس الكلام الذي أوردناه على السيد الخوي المحقق النائم، يعني هذا فيه تسليم بوجود الضرر في الأحكام فيبقى الإشكال بصيغته الثانية. الجواب الثالث يقول أنه في باب الخمس لا يصدق الضرر. كيف؟
جواب الموهب
على موهب. كيف؟ يقول بأنه الشارع قال فاعلموا أنما واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الشارع ما قال أنك تملك الجميع ثم قال أخرج الخمس، قال لا، أنت ما غنمته هذا من أول الأمر لله خمسه، فمن أول الأمر أنت إلك أربعة أخمار والشارع إلى خمس، فما أثبت لك خمسة على خمسة ثم قال أخرج خمس حتى يصير نقص. من أول الأمر أصلا لك فقط أربعة أخمار، فليس فيه ضرر ولا نقص. أما بالنسبة إلى الزكاة يقول لا، الزكاة هي فرع الملك، ولهذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي من أموالهم خذ منها صدقة تطهر، فالزكاة فرض أنه يملك ثم يخرج، أما الخمس ما فرض أنه يملك الجميع ثم يخرج الخمس، فهذا يكون جواب في مورد دون مورد آخر. يقول نعم الزكاة لا يشملها بنفس الجواب الثاني، يعني أنها طبيعتها مبنية على الضرر فلا يكون لا ضرر ناظر إليها. الجواب الرابع يقول ما ذكر في غير واحد من الكلمات من أن موارد الضمان والخصاص هي من موارد تعارض الضررين. الموارد الضمان، هذا الشخص أسلف مال الغير، الآن أنت تقول يضمن، تريد أن تقول يضمن هذا حكم ضرر، فالمفروض تشمله لا ضرر ولكن تخصص. نقول لا، هنا إما أن نقول له يضمن أو لا نقول له يضمن. إن قلنا له يضمن يعني الضرر وقع عليه، إن لم نقل له يضمن يعني الضرر وقع على الذي تلف منه، فعلى كل حال يلزم الضرر، فيصير تعارض ضررين، إما هذا الضرر أو هذا الضرر. قاعدة لا ضرر لا تأتي في موارد التعارض، تعارض الضررين لا تأتي، وهذا سيأتي بحث تعارض الضررين، لكن في موارد التعارض لا يمكن التمسك به لا ضرر، فعليه في مورد الضمان لا تأتي لا ضرر، من أصل لا تأتي لأنه مورد تعارض الضررين ولا يتمسك بالقاعدة في مورد التعارض. واضح؟ نفس الكلام في مثل القصاص، إن قلنا يختص منه وقع عليه ضرر، ما اختص منه الضرر وقع على ذاك وقع التعارض. ثم قال إلى غير ذلك من الأجوبة، وهي كما ترى لا يخلو أكثرها من تكلف، مضافا إلى أنها لا تحل الإشكال بجميع خلافه. ثم هو أتى بجواب يفترض أنه جواب على الإشكال بصياغه الثلاث، حاصله هو أطال فيه، حاصله أنا ألخصه من عندي وبعبارة منه، وهي أنه الشارع في هذه الأحكام يلاحظ المصالح والمقاصد النوعية، ما يلاحظ كل شخص مصلحته، فما أنه يلاحظ المصالح النوعية فالمصلحة النوعية تقتضي أن يفرض على الأغنياء زكاة حتى مصلحة المجتمع كله، الأغنياء يعطون الفقراء، الجميع يعيش بسلام. المصلحة تقتضي أن يفرض الجهاد، لأنه إن لم يفرض الجهاد العدو يأتي ويبيد الجميع، فلا بد يفرض الجهاد على من يستطيع، هم يدافعون عن الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي. المصلحة تقتضي أن يفرض القصاص، لأنه إذا ما فرض القصاص يكون هرج ومرج، الناس تقتل كيف، لكن عندما يفرض الجهاد يفرض القصاص الآخر يخاف أن يقتل لأنه إذا قتل سيقتل وهكذا. فإذا بما أن الشارع يلاحظ المصالح والمفاسد النوعية فربما تكون المصلحة الشخصية متعارضة مع مصلحة النوع، يقدم مصلحة النوع. ربما تكون المفسدة الشخصية تتعارض مع مصلحة النوع أو مفسدة النوع، يقدم مصلحة النوع أو مفسدة النوع وهكذا. فعليه عرفا لا يقال لهذه ضرر، بما أنه لاحظ المصالح والمفاسد العامة لا يطلق على هذه ضرر من الأصل. فإذا لم يطلق عليها ضرر لم تستثنى من حديث لا ضرر. فأصل الإشكال في الصيغة الأولى أنه تخصيص الأكثر، نقول تخصيص الأكثر أولا يثبت لنا بأنه ضرر حتى نخصصه، هذا ليس بضرر فهو خارج تخصصه. الصيغة الثانية أنتم تشكرون أن الشارع جعل أحكام ضررية، نقول لا، هذا مقتضى المصالح والمفاسد النوعية فهذا أصلا ليس ضررية أصلا. الصيغة الثالثة كانت شنو؟ أن الحديث مسوق مساق الامتنان. نعم مسوق مساق الامتنان، أصلا مقتضى الامتنان أن هذه ليست أيضا أمور ضررية باعتبار المصلحة النوعية، فالامتنان على النوع يقتضي ذلك أصلا فلا تكون مخصصة. فالنتيجة أن هذه الأمور ليست مخصصة من لا ضرر لأن أو خارجة تخصصا. هذا كل كلامه، كل كلامه. هذا الأخير نقرأه سريعا، واضح الفكرة وهذا الذي لاحظنا. يقول والذي نراه في الجواب أن يقال إنه لو فرضنا أسرة كبيرة تعيش في بيت واحد وكان رب الأسرة يشرف عليها ويدير أمرها بما يراه صلاحا لها، فقال من باب الحفاظ عليها على الثري من أفراد الأسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض عنده ليصرف في إصلاح شؤون الفقراء من الأسرة أو ليرمم به البيت الذي تعيش فيه الأسرة أو ليشترى به للأسرة سيارة يستفيد منها كل أفرادها. هل ترى في مثل ذلك أن مدير الأسرة قد أضر بحال من أخذ منه الأموال؟ إنه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص بل أخذها لإصلاح شؤونه. وهكذا المهم أمثلة كلها عرفية واضح يعني صعبة. ثم قال إن الإسلام ينظر إلى المجتمع الإسلامي كأسرة واحدة والشارع هو المشرف على مصالحها، كيف لا والمسلمون في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وتكفين الآيات القرآنية حيث تخاطب المسلمين بخطاب واحد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون إلى آخره. إن قوانين الإسلام في باب الحدود والديات والتعزيرات والقصاص والضمان والخمس والجهاد والزكاة والإنفاق على الزوجة والأقارب ترجع مصالحها إلى المجتمع الواحد، فكيف تكون إضرارا؟ إن بها ديمومة المجتمع وبدونها لا يدوم ولا يمكن له الاستمرار، فكيف تكون إضرارا؟ وهل حكم الشارع بتنجس المضاف ووجوب إراقته حفاظا على المجتمع الإسلامي من الميكروبات إضرار به؟ طبعا لا. أم هل الحاجة الذي به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم الآخر ويحصل التعرف بينهم وحل مشاكلهم وفيه ارتزاق أهل مكة واستفادة الفقراء من الذبائح والتجارة والاطلاع على مهد الرسالة ومواضع نزول جبرائيل والتقاء أفراد الأمة بأئمتها وعلمائها والتواجد في مثل ذلك في مثل تلك المشاعر الشريفة التي يشعر فيها المؤمن بالاتصال بالله وصقل روحه صقلا كاملا، هل في مثل ذلك كله ضرر؟ المهم نتيجته ما يحتاج نكثر احنا الأمثلة. قال والكلمة المختصرة في حل الشبهة أن الضرر في الأمثلة المتقدمة وغيرها يصدق فيما إذا لم يعد نفع القانون إلى الشخص نفسه أو إلى المجتمع الإسلامي، أما بعد عود النفع إلى أحد هذين فالضرر غير صادق على المستوى العقلائي ولا يعد لدى العقلاء ضررا، أو على الأقل يعد ضررا غير أنه ضرر مقبول لدى العقلاء. وحديث نفي الضرر حينما يقول لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى العقلائي. فحاصل الكلام أن الشارع في جميع أحكامه يراعي المصالح والمقاصد الواقعية، ولكن قد في موارد يراعي المصالح والمقاصد الشخصية، وقد يراعي في موارد أخرى المصالح والمقاصد النوعية. فمقتضى المصلحة النوعية أن ينشئ الحكم حتى ولو كان على هذا الشخص ضرر، ولكن مقتضى الحكم، مقتضى المصلحة النوعية أن ينشئ الحكم، لأن المصلحة النوعية مقدمة على المصلحة الشخصية. فلهذا عقلاء لا يعد مثل هذه القوانين ضررا، ولهذا نفس العقلاء غير المتشرعين بدين هم ينشئون هذه الأمور أيضا في قوانينهم الوضعية، يجعلون ضرائب، يجعلون مثلا جنود وعسكر للجيش، يجعلون إلى آخره. هذا معناه أنه ليست أمورا ضررية في نظر العقلاء، فلا يؤخذ على الإسلام في ذلك حتى يشكل في الصياغة الثانية، ولا يعتبر تخصيصا للأكثر حتى لا يرد الإشكال في الصيغة الأولى أو الثالثة. والحمد لله رب العالمين. يقول أنه نقول لا ضرر امتنان، لكن نفس هذه الأحكام هي امتنانية، فمقتضى الامتنان أن تجعل لا أن ترفع. امتنان على الأمة أن يجعل فيها الخلطة، يجعل فيها الزكاة، يجعل فيها الجهاد، أن يجعل فيها ترك هذه الأمور التي متنجسات لأن فيها أمراض وضرر على الأمة.
وهذا